نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. انتخابات الموظفين لبرلمان 2022 انطلقت صباحا في المناطق. مجلس الوزراء وافق على تجديد جوازات السفر ليوم واحد لتمكين الناخبين من الاقتراع. الرئيس الحريري عن البطريرك صفير: بطريرك التمسك بهوية لبنان. المفوضية الأوروبية: روسيا أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي. تشيع شيرين أبو عاقل والسلطات الفلسطينية ترفض تسليم الرصاصة القاتلة. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. فتحت في 7 من صباح اليوم أمام موظفي الإدارات العامة والأساتذة صناديق الاقتراع والبالغ عددهم 14950 موظفا للإدلاء بأصواتهم في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك قبل 3 أيام من موعد الانتخابات النيابية الأحد المقبل. وواكب المحافظون حسن سير العملية الانتخابية التي انطلقت تحت إشراف بعثة أوروبية وبعثة من جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات، بالإضافة إلى جمعية لادي ومندوبي المرشحين. وتفاوتت نسبة المقترعين حتى الساعة 1 ظهرا بين قضاء وآخر، ففي العاصمة بيروت بلغ عدد الموظفين المقترعين في الدائرة الأولى نسبته 35%، أما في الدائرة الثانية فبلغت النسبة 45%. أما في مراكز الاقتراع في سرايا علي فبلغت نسبة المشاركة 50%، وفي سرايا حلبة 30%، وفي صور 50%، وفي قائم مقامية حصبية تجاوزت نسبة التصويت 37.5%، أما في البترون فتجاوزت 50%. وفي قضاء جبة بشري بلغت نسبة المقترعين 50%، وفي سرايا زحلي 50% أيضا، وفي سرايا الهرمل تجاوزت النسبة 45%. وقد توقفت العملية الانتخابية في السرايا في الهرمل لبعض الوقت بعد شجار بين عناصر قوى الأمن الداخلي وموظفين بعد تلاسن أمام قلم الاقتراع. أما في بعلبك فتجاوزت نسبة الاقتراع حتى الأولى من بعد الظهر 37%، وفي سرايا طرابلس بلغت النسبة 37%، في زغرطة تخطت 60%، أما في سرايا مرجعيون الحكومي فالنسبة 40%، وفي صيدا سجلت نسبة الاقتراع 22% في صيدا و 34% في قرى القضاء. شدد المكتب الإعلامي للنائبة بهية الحريري في بيان على أنه دأبت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة على نشر وتناقل أخبار ومواقف منسوبة للنائبة بهية الحريري عبر ما يسمى مصادرها أو نقلا عن زوار أو مقربين لها، تتعلق بموضوع الاستحقاق الانتخابي النيابي وعن دعم مرشحين في دائرة صيدا جزين لا تخلو من تأويلات واجتهادات ومعلومات بعيدة كل البعد عن أرض الواقع. ولفت إلى أنه يهم المكتب الإعلامي للنائبة الحريري أن ينفي كل هذه الأخبار والمواقف المنسوبة إليها جملة وتفصيلا، ويؤكد أنها لا تدعم أي مرشح لا سرا ولا عننا، وأن الموقف الوحيد الذي صدر ويصدر عن السيدة الحريري هو التزامها بقرار الرئيس سعد الحريري، وأن كل ما نشر وينشر خلافا لذلك لا أساس له من الصحة لا من قريب ولا من بعيد، متمنين على وسائل الإعلام الكريمة والسادة الإعلاميين توخي الدقة في نشر أي موقف يتعلق بالسيدة الحريري باعتماد فقط ما يصدر عنها شخصيا وعبر مكتبها الإعلامي حصرا. وافق مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة التي عقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدة على تجديد جوازات السفر المنتهية الصلاحية ليوم واحد لقاء بدل 200,000 ليرة لتمكين الناخبين من الاقتراع. في مستهل الجلسة أشار رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى أن البلاد على بعد أيام من الانتخابات النيابية في الداخل بعد إتمام الانتخابات في دول الانتشار، وبعد انتهاء ولاية مجلس النواب الحالي تصبح الحكومة في حالة تصريف تكاليف الأعمال الذي يفرض الإسراع في إنجاز عدد من الأمور العالقة. وأكد الرئيس عون أن الجمود الحاصل في تحقيقات انفجار المرفأ ألحق الظلم بعدد من الموقوفين الذين يتعذر البت بأوضاعهم، ومنهم من قد يكون بريئا وعليه يجب الإسراع في استكمال التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة. ولفت إلى أنه يتردد من حين إلى آخر عن دمج النازحين السوريين في المجتمعات التي نزحوا إليها، وهذا الموضوع خطير جدا، مضيفا: نرفض رفضا قاطعا موضوع الدمج، ولبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة عودة النازحين إلى المناطق الآمنة في بلادهم. كما طلب الرئيس عون من وزراء العدل والدفاع والداخلية التشديد على ضرورة ضبط الراشي والمرتشي خلال فترة الانتخابات، وتكليف أجهزة المخابرات في القوى العسكرية والأمنية المساعدة في هذا الأمر، خصوصا بعد توافر المعلومات عن حصول صرف أموال بطريقة غير شرعية. من جهته أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن أعداد المقترعين في انتخابات الخارج كانت كبيرة نسبيا بالمقارنة مع عدد الذين تسجلوا، لكننا كنا نتمنى أن يكون أعداد المسجلين للاقتراع أكبر مما حصل. وأوضح أنه على بعد 3 أيام من الانتخابات العامة في الداخل، نتمنى أن تتم أيضا على أكمل وجه وبنزاهة وشفافية وحرية. وفي هذه المناسبة أكرر دعوة الجميع للمشاركة في الاقتراع والقيام بالواجب الوطني. كما تمنى ميقاتي الإسراع في تكليف رئيس حكومة جديد وتشكيل حكومة جديدة في أسرع وقت. وزير الاقتصاد أمين سلام قال بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء أنه تبلغنا من البنك الدولي الموافقة على قرض طارئ لدعم لبنان في شراء القمح وتأمين ربطة الخبز للمواطن، وأشار إلى أن قرض البنك الدولي هدفه تأمين القمح والحفاظ على سعر ربطة الخبز وترشيد وتوزيع القمح في لبنان.
هذا القرض الهدف منه مش بس تأمين مادة القمح، تأمين مادة القمح أول شيء، ثاني شيء الحفاظ على سعر ربطة الخبز، وثالث شيء والأهم هو ترشيد هذا القطاع بشكل كامل لنقدر نحن أول شيء نحسن إدارة موضوع استيراد القمح للبنان، إدارة وترشيد موضوع توزيع هذا القمح بلبنان، وخاصة بهذه المرحلة الصعبة لنتأكد كمان أنه بعد ما ينتهي هذا القرض بدها تكون الطبقات الأكثر حاجة لهذه المادة بها الأسعار المدعومة من الدولة اللبنانية اللي هلأ مرفقة حتكون بهذا القرض بتنال فعلا الطبقات والناس اللي بتحتاجها. وأنا بحب أوضح شغلي، نحن كمان أحد قرارات الأمم المتحدة طلع وقال صار عنا بلبنان نحن فقر ينال تقريبا 80% من الشعب اللبناني، مما يعني أنه اليوم ربطة الخبز وموضوع القمح أمر حيوي، أمر أمن اجتماعي كتير ضروري وملح.
مجلس الوزراء وافق أيضا على عرض وزارة الطاقة والمياه منح تراخيص لبناء محطات لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.
أحد البنود اللي تم الاتفاق عليها هو إصدار التراخيص للشركات اللي ربحت المنافسات اللي أقيمت عبر السنوات الأربعة أو خمس المضيت من خلال ربح 11 شركة بمجال بناء محطات إنتاج الطاقة الشمسية. فأصدرنا عبر موافقة مجلس الوزراء 11 ترخيص لهال 11 شركة، كل واحدة بتبني محطة للطاقة الشمسية بسعة 15 ميجاوات. بموجب هالرخصة بيصير هلأ هني إنهم حق بناء محطة الإنتاج، ولكن هني هلأ عندهم فترة سنة لحتى يروحوا يبحثوا ويلاقوا أساليب التمويل اللي لازمة لهيدا لكل واحد لمشروعه. فهيدا يعد إنجاز بالنسبة لهذه الحكومة و بمسار مهم وهو جزء من خطة قطاع الطاقة والنهوض بقطاع الطاقة اللي هو مسار الطاقة المتجددة.
بعد صدور المرسوم الذي يسمح للناخبين بتجديد جواز سفرهم من أجل الاقتراع في يوم الانتخابات العامة، تواصلت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات لادي مع وزارة الداخلية التي أوضحت أن التجديد يتم داخل مراكز الاقتراع الخاصة بالناخبين وليس في مراكز الأمن العام. وقع رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون المرسوم القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل. في ذكرى رحيل البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير، غرد الرئيس سعد الحريري قائلا عبر تويتر: في ذكرى رحيله نستذكر اليوم البطريرك الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير، بطريرك السيادة والمصالحة والدفاع عن العيش الواحد بين اللبنانيين تحت سقف الدستور والتمسك بهوية لبنان الاقتصادية والعربية، رحم الله البطريرك صفير وحمى لبنان. في دار الفتوى استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان سفراء دول مجلس التعاون الخليجي السعودية وليد بخاري الكويت عبد العال القناعي وقطر إبراهيم محمد صالح السهلاوي. سفير الكويت شدد على دور هذا الصرح الجامع لكل الشعب اللبناني وعلى دور مفتي الجمهورية ومواقفه الوطنية والمعتدلة التي تدعو إلى لم الصفوف. من جهته لفت السفير السعودي وليد بخاري بعد اللقاء إلى أنه أعربنا عن امتنان للدور الوطني الوازن الذي يطلع به مفتي الجمهورية ومفتي المناطق المؤتمنون على وحدة الصف الوطني وعلى السلم الأهلي في لبنان. أفادت معلومات صحفية على إخلاء سبيل رجا سليم شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سليم مقابل كفالة مالية قدرها 100 مليار ليرة نقدا إضافة إلى الحجز على 40 عقارا ومنعه من السفر، وذلك بعد تجاوز مدة توقيفه الشهرين. حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمة له خلال مراسم تشيع الصحفية شيرين أبو عقلة في الرئاسة في رام الله الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية اغتيال مراسلة الجزيرة، مؤكدا الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين. ومن المرتقب أن تتم غدا الجمعة مراسم إجراءات الدفن في القدس بعد الصلاة على أبو عقلة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل.
جريمة قتل شيرين أبو عقلة ليست الجريمة الأولى، حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين الفلسطينيين والصحفيات. نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب. ونشير أننا قد رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورا إلى محكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.
شدد مسؤول عسكري أوكراني على أن القوات الروسية لم تتخلى بعد عن خطط الاستيلاء على العاصمة كييف، معتبرا أن الروس لديهم خطط للسيطرة على منطقتي ميكولاييف وأوديسا الجنوبية لبناء ممر بري إلى المنطقة الانفصالية في مولدوفا ومحاولة اقتحام كييف. كما أضاف أن موسكو ما زالت تأمل في الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية والدعوة إلى تصويت زائف لجعلها جزءا من روسيا، إلا أنه لفت إلى أن المقاومة الأوكرانية ستفشل مثل تلك الخطوط أو الخطط الروسية. في سياق متصل أكدت الرئاسة الروسية أن الهجمات الأوكرانية على حدودنا تعني الحاجة إلى مزيد من الإجراءات لضمان الأمن، معتبرة أن انضمام فنلندا إلى الخطوات غير الودية للاتحاد الأوروبي تجاه روسيا تتطلب ردا على نفس القدر. وأعلن الكرملين أن انضمام فنلندا إلى الناتو سوف يستلزم قيام روسيا بتدابير لضمان أمنها، لافتة إلى أننا نرى في انضمام فنلندا إلى حلف الناتو تهديدا لأمن روسيا. ومع تصاعد التوتر مجددا بين روسيا والاتحاد الأوروبي على خلفية العملية العسكرية الروسية، فقد عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فاندرلاين عن حدة الموقف الأوروبي تجاه موسكو خلال وجودها في طوكيو. وقالت بعدما التقت رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن روسيا تشكل اليوم أكبر تهديد مباشر للنظام العالمي بحربها الهمجية ضد أوكرانيا وتحالفها المثير للقلق مع الصين. كما اعتبرت في تغريدة عبر حسابها على تويتر حول تلك القمة الأوروبية اليابانية 28 أن اليابان كما الاتحاد الأوروبي تدرك أن مستقبل أوروبا برمته على المحك في الوقت الحالي وليس فقط أوكرانيا. يستكمل منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي أنريكي مورا مباحثاته في طهران لليوم الثاني على التوالي، إذ عقد مورا لقاء جديدا اليوم مع كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري، وذلك بعد اجتماع عقد أمس بين الرجلين لم ترشح عنه أي تفاصيل. وفيما تشهد الساحة الإيرانية المحاولات الأوروبية الأخيرة لإعادة إنعاش المفاوضات النووية، حسمت الولايات المتحدة موقفها النهائي من مسألة رفع الحرس الثوري الإيراني عن لائحة المنظمات الأجنبية الإرهابية، فقد أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن رفع هذه الفرقة الأمنية من قائمة الإرهاب أمر لا علاقة له بالاتفاق النووي الإيراني ولا يجب بالتالي أن يربط بالمحادثات. وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى طهران في زيارة رسمية تلبية لدعوة من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وقالت وكالة الأنباء القطرية أن الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الإيراني وكبار المسؤولين في طهران تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. في الخبر الأخير، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفرض إجراءات إغلاق عام على المستوى الوطني بعدما سجلت بلاده أول إصابة بكوفيد 19 منذ ظهور فيروس كورونا للمرة الأولى في جارتها الصين قبل عامين ونصف. كنت مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.